بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 21 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد تحت باب هل يكنى المشرك؟ نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، ذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فقال لا تؤذنا في مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب يريد عبد الله بن أبي بن سلول؟
نعم أحسنت. فهذا عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين، وكان من المنافقين وتظاهر بالإسلام ومات منافقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه إكراما لابنه عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، الولد عبد الله والأب عبد الله بن أبي بن سلول، فهنا الأب رأس المنافقين ومات على النفاق، فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة كراما لابنه، ولم يكن النهي عن الصلاة على المنافقين والمشركين لم ينزل، فنزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد مات منهم إلى آخر الآية، فنهى الله عز وجل عن الصلاة على المشركين وعلى المنافقين، فلا يقال عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه لأنه رأس المنافقين. قال الشيخ لا زال هنا الكلام عن الأبواب أو الأحاديث التي تتعلق بالأسماء والكنى والألقاب، وهذا هو الدرس السابع من الدروس في هذا الكتاب الأدب المفرد فيما يتعلق بالأبواب والأحاديث للتعلق بالأسماء والكنى والألقاب، واليوم يكون آخر مجلس من هذه الأبواب والأحاديث التي تتعلق بالأسماء والكنى والألقاب. وهنا الباب، قال بابه هل يكنى المشرك، هل يجوز أن تنادي المشرك أو الكافر أو المنافق بكنيته أبو فلان أبو فلان؟ فأهل العلم قالوا منادات الشخص بكنيته هذا فيه إكرام له وهذا لا يكرم، لكن إذا كانت تكنية المشرك لتأليف قلبه للدخول في الإسلام ولحب الإسلام أو بسبب اشتهاره بهذه الكنية كأبي طالب وأبو لهب، فاشتهر بالكنية ومات على الشرك، فإذا كان بسبب اشتهار هذا المشرك هذا الكافر اشتهر بهذه الكنية فيجوز، وإذا كان لتأليف قلبه كهنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول أبو حباب ذكره بكنيته، فإذا كان لتأليف قلبه أيضا يجوز بناء على هذا الحديث، وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول. وسلول قال الحافظ في فتح الباء هو اسم امرأة، سلول هو اسم امرأة وهي والدة عبد الله، أم عبد الله بن أبي اسمها سلول، فهنا عبد الله بن أبي، أبي أبوه ابن سلول أمه، عبد الله بن أبي، أبي أبوه ابن سلول أمه، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، هنا قبل أن يسلم، قبل أن يظهر إسلامه، لأنه لم يسلم، كان يبطن الكفر، كان يعادي الإسلام، ومات على النفاق كما ثبت ذلك في الأحاديث، لأن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أمثاله، ولا يصلى على المشرك والمنافق، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، يعني قبل أن يظهر إسلامه. فقال هذا عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذينا في مجلسنا. جاء في الحديث، في رواية الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا ومر على هذا المجلس الذي فيه بعض المسلمين وبعض المنافقين وبعض المشركين في مجلس واحد، فقال هذه الكلمة من سوء أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر إسلامه، فقال: لا تؤذينا في مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من حماره ودخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال: أي سعد، ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ أبو حباب هذه كنية عبد الله بن أبي بن سلول، يريد عبد الله بن أبي بن سلول، فهنا كناه بكنيته، فيجوز تكنية المشرك إذا كان لتأليف قلبه أو بسبب اشتهاره بكنيته. نعم.
باب الكنية للصبي. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قيل له: مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟
نعم، هذا باب أيضا، باب الكنية للصبي، هل يكنى الصبي الصغير من عمره شهر وشهران وسنة وسنتان وعشر سنين، هذا الصبي هل يكنى، يقال له أبو فلان؟ فهذا الحديث يدل على مشروعية تكنية الصبي، وهذا الحديث في الصحيحين ولو عدة ألفاظ، وهذا اللفظ لفظ الإمام أحمد وأبي داود في السنن، لكن أصل الحديث هو في الصحيحين، هذه القصة: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال البخاري هنا: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، يدخل على أنس بن مالك وأهله، قال: ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، أخ لأنس بن مالك يكنى أبا عمير، فيبين لنا أنس ما هو سبب الكنية هذه، يقول: وكان له نغر يلعب به فمات. نغر طير صغير كالعصفور، له منقار أحمر، طائر يشبه العصفور أحمر المنقار، كما قال ابن الأثير في كتابه النهاية، فكان يلعب بهذا الطائر الصغير، فمات هذا الطائر الصغير. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لنفس البيت، فرآه حزينا، رأى هذا الصبي حزينا، فقال: ما شأنه؟ لماذا هو حزين؟ قيل له: مات نغره، مات الطائر الصغير الذي كان يلعب به، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فكناه أبا عمير وهو صبي صغير يلاطفه صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته بالصغار، فيجوز تكنية الصغير. نعم.
باب الكنية قبل أن يولد له. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله رضي الله عنه كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. وفي الحديث الآخر قال رحمه الله: حدثنا عارم قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كناني عبد الله رضي الله عنه قبل أن يولد لي.
أحسنت. باب الكنية قبل أن يولد. باب الكنية قبل أن يولد له. قبل أن يولد له يعني هل يجوز تكنية الإنسان وليس عنده أولاد، أو المرأة وليس عندها أولاد، هل يجوز تكنية؟ فهذا الحديث يدل على أن من فعل السلف، وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، كنى تلميذه علقمة أبا شبل، وليس عنده شبل، ليس عنده ولد اسمه شبل، وليس عنده أولاد، فكناه قبل أن ينجب أولادا. وهكذا أيضا يأتي الحديث أيضا الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله وهي لم تلد، رضي الله عنها عائشة، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله. فيجوز التكنية قبل أن يولد له، تكنية الإنسان رجلا كان أو امرأة وليس عنده أولاد يشرع ذلك. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء به البخاري رحمه الله بسندين، هو أثر موقوف صحيح عن عبد الله بن مسعود. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله كنى علقمة أبا شبل ولم يولد له. والحديث الذي بعده قال حدثنا عارم قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كناني عبد الله قبل أن يولد لي. فيشرع تكنية الشخص قبل أن يولد له. نعم.
باب كنية النساء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنيت نساءك فكنني. فقال: تكني بابن أختك عبد الله. وفي الحديث الآخر قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، ألا تكنني؟ فقال: اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله.
نعم، أم عبد الله. باب كنية النساء. فكل ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأداب والأخلاق والأسماء والكنى والألقاب وفي الدين كله موجه للرجال وللنساء، للذكور وللإناث، إلا ما جاء الدليل على تخصيص النساء ببعض الأحكام الشرعية. وهناك كثير من الأحكام الشرعية في أبواب الطهارة والصلاة وغيرها من أبواب الفقه والمعاملات، عبادات والمعاملات، قد تختلف المرأة عن الرجل في بعض الأحكام إذا دل الدليل على ذلك حسب حكمة الله عز وجل. فباب كنية النساء، فالنساء كالرجال في أحكام الأسماء والكنى والألقاب إلا إذا جاء الدليل. فمثل ما يكنى الرجال كذلك تكنى النساء. وساق البخاري رحمه الله بسنده هذين الحديثين في كنية عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناها أم عبد الله. والحديث الأول قال حدثنا محمد بن سلام هذا الحديث هو صحيح، لكن قولها رضي الله عنها كنيت نساءك فكنني، قال الألباني رحمه الله هذه رواية منكرة. هو قال في ضعيف الترغيب في ضعيف الأدب المفرد هي منكرة، لكن شيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث في تعليقه على ابن ماجه حديث 3739 في سنن ابن ماجه، وجاء في لفظ ابن ماجه قول عائشة كل أزواجك كنيته غيري، كل أزواجك كنيته يا رسول الله غيري أنا لم تكنني. وهذه صحح الألباني رحمه الله، وقد روى هذه اللفظة جمع من الثقات عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، ومن أراد يرجع إلى سنن أبي داود أيضا 4970 رقم الحديث. فهذا الذي في هذا الحديث قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة قال عن يحيى بن عباد بن حمزة، من أهل العلم قال الراجح هو عن عباد بن حمزة ليس عن يحيى الابن، لا عن عباد مباشرة، حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة هذا هو الصحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنيت نساءك فكنني، فقال تكني بابن أختك عبد الله، قال جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها قال النبي صلى الله عليه وسلم تكني بابن أختك، أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق، وزوج أسماء الزبير بن العوام، وابنها عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، فعائشة خالته وهو ابن أخت عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. والحديث الثاني قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة، هنا جاء عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله ألا تكنيني، يعني يجوز طلب الكنية، يجوز طلب الكنية، البنت أو الولد يطلب من والده أو يطلب من العالم الكبير كنيني يا فلان كنيني يا أبي، يطلب أن يكنيه، فقال صلى الله عليه وسلم اكتني بابنك يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله أم عبد الله. إذن يجوز التكني في بالنسبة للنساء، يجوز تكنية النساء، وأيضا يجوز التكني بالأنثى من الأولاد، أبو ليلى أبو فاطمة أبو عائشة أبو مريم، هذه جائزة ومشروعة وجاء عن كثير من السلف هذه الكنى، ولا يوجد نهي عن ذلك، ونساء شقائق الرجال أبو عبد الله أبو محمد أبو ليلى أبو فاطمة أبو عائشة، هذا كله جائز ومشروع لا فرق. نعم.
باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. قال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة رضي الله عنها فخرج فاضطجع إلى جدار إلى المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب.
أحسنت. هذا الباب الأخير من الأبواب التي ذكرها البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالأسماء والكنى والألقاب في هذا الكتاب الأدب المفرد، وقال باب من كن رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم أو بأحدهم بأحد الناس. كن رجلا بشيء هو فيه يعني بصفة أو هيئة في هذا الرجل فكناه بها. ففي الحديث هذا الذي ساقه البخاري رحمه الله هنا كان على ظهر علي تراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا تراب، أبا تراب بشيء هو فيه، بتراب لصق في ظهر علي رضي الله عنه فكناه أبو تراب، وكان رضي الله عنه يحب هذه الكنية. أو بأحد بأحد الناس، كناه بأبي عبد الله أو بأبي محمد أو بأبي بكر وهكذا من الكنى. فهذا كله مشروع. باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم، كناه بأحد باسم أو بكنية أحد الناس، بكنية جده أو عمه أو خاله، كل هذا مشروع. والبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث وقد رواه في صحيحه، وإذا رواه مسلم في الصحيح هذا الحديث حديث متفق عليه. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب. يعني الأسماء هنا لفظ عام يشمل الاسم ويشمل الكنية ويشمل اللقب، فكان أحب أسماء علي رضي الله عنه إلي هو أبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، يفرح رضي الله عنه إذا كني بهذه الكنية. لماذا؟ قال وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه فأحب هذه الكنية، ويفرح إذا ناداه الناس بهذه الكنية يا أبا تراب، يفرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه. وقصة تكنيته الآن يذكرها سهل بن سعد رضي الله عنه، قال غاضب يوما فاطمة، حصل بين علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم حصل بينهما مغاضبة أغضبته رضي الله عنها، فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد. خرج علي رضي الله عنه غاضبا من البيت وذهب إلى المسجد واضطجع إلى جدار، اضطجع في المسجد واستند إلى جدار وهو نائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه في البيت فلم يجده، فبحث عنه فوجده في المسجد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه لما سأل عنه، قيل له أن عليا في المسجد. أي روايات كثيرة جاءت في الصحيحين، ألفاظ كثيرة. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه يعني إلى المسجد، فقال هو مضطجع في الجدار، هو مضطجع في الجدار الذي في المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا لأنه نام رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن حسن معاملته مع أهل بيته ومع ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزوج ابنته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب، فكناه بهذه الكنية، وهو كنيته المشهورة وأبو الحسن، أبو الحسن كنية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هذه كنية ثانية أبو تراب. ف بعد أن شرحنا الأحاديث التتعلق بالأسماء والكنى نكمل بعض الفوائد المهمة في الكنى والألقاب. وننتهي منها اليوم نقلا من كتابنا الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة. فنقول فوائد مهمة في الكنى. وعرفنا أن الكنية هي الاسم الذي يصدر بأب إن كان المكنى ذكرا أبو فلان، وبأم إذا كانت المكنى أنثى أم فلان أم عبد الله. والكنية نوع تكريم وتكبير وتفخيم للمكنى. الكنية نوع تكريم وتكبير وتفخيم للمكنى، ويشترط في الكنية ما يشترط في الاسم. فلا ينبغي التكني باسم من أسماء الله الحسنى كأبي الحكم مثلا، وقد روى أبو داود في سننه، وكذلك أيضا البخاري هنا في الأدب المفرد في صحيح الأدب المفرد للألباني 623 حديث عن شريح بن هاني قال حدثني هاني بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنيت بأبي الحكم؟ كأنه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يشترط في الكنية أن لا يكون فيها تعبيد لغير الله أو الكنى القبيحة في اللفظ أو المعنى، كذلك الذي تحمل من الدعوة والتزكية والكذب ما لا يقبل بحال. النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكني أصحابه، وكانت له كنية هي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ولما أرادت عائشة كما مر معنا الحديث أن يكنيها النبي صلى الله عليه وسلم وليست لها كنية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كناها بابن أختها عبد الله بن الزبير مع أنه ليس ولدها، ليس ولدها وهي خالته. وكنى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود بأبي عبد الرحمن قبل أن يولد له. والتكني ولو لم يكن له ولد أدب إسلامي ليس عند الأمم الأخرى. وكان أنس يكنى قبل أن يولد له بأبي حمزة، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهكذا. أما حكم التكني بأبي القاسم فقد مر معنا الكلام عنها سابقا، وفيها ثلاثة أقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما مر معنا في الدرس تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فاختلف أهل العلم يجوز هل يجوز تكني بأبي القاسم، فمن أهل العلم قال لا يجوز تكني بأبي القاسم مطلقا بمن اسمه محمد أو في حياته أو بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. واستدل بنفس الحديث. والقول الثاني أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، يعني من كان اسمه محمد لا يكنى بأبي القاسم، هذا قول الثاني. القول الثالث يجوز الجمع بين الاسم والكنية بعد موته صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، لأنه ثبت عن علي وعن غيره من السلف أنهم سموا أبناءهم محمد وكنوهم بأبي القاسم. قد مر معنا حديث علي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. حديث مر معنا في الأدب المفرد وهو في صحيح سنن أبي داود 4155. أيضا من الفوائد أيضا في الكنى تجوز تكنية الذي له أولاد بغير أولاده ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا لعمر ابن اسمه حفص كنيته أبو حفص، كنية أبي بكر الصديق أبو بكر، وأبو ذر لم يكن له اسم اسمه ذر، خالد ابن الوليد لم يكن له ولد اسمه سليمان وكنيته أبو سليمان، أبو سلمة، وهكذا. فلا تلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد ولا أن يكنى باسم ذلك الولد، كل ذلك جائز لا يلزم من ذلك شيء.
وروى أحمد وابن ماجه عن ابن صهيب عن أبيه قال: قال عمر لصهيب: أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك؟ قال: وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد. قال: أما قولك اكتنيت ولم يولد لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى، كناني أبا يحيى، هو حديث حسن كما في السلسلة الصحيحة 44. فقال الألباني بعد هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الاكتناء لمن لم يكن له ولد، بل صح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوبا جميلا، قال لها: هذا سنى يا أم خالد، هذا سنى يا أم خالد، وهي صغيرة، فكناها بأم خالد. وقد هجر المسلمون لا سيما الأعاجم منهم هذه السنة العربية الإسلامية، قلما تجد من يكتني منهم، بل أقاموا مقام هذه السنة ألقابا مبتدعة مثل الأفندي والبيك والباشا والسيد ونحو ذلك، مما يدخل بعضها أو كله في باب التزكية المنهي عنها. هذا كلام شيخ الألباني رحمه الله تحت حديث رقم 44 في السلسلة الصحيحة. أيضا من الفوائد جواز التكنية بالبنت أو الأنثى لعدم ورود النهي عن ذلك، بل ورد عن كثير من الصحابة والسلف، وقد ترجم ابن حجر في الإصابة من معرفة الصحابة بأسماء طائفة عرفوا بهذه الكنية، من أشهرهم أبو أمامة وأبو رقية تميم الداري، كذلك أبو أروى وأبو فاطمة وأبو جميلة وأبو لبابة وأبو صفية، وهكذا في السلف كثير التكنية بالبنت. أيضا من الفوائد في الكنية جواز تكنية الكافر لتأليف قلبه مثل ما ذكرنا سابقا، وقد تكون الكنية هي الاسم، بعض الناس كنيته اسمه ليس للرجل اسم كأبي عمير مثلا. وقد ذكر المصنفون في مصطلح الحديث كابن الصلاح في مقدمة قال: من ليس له اسم سوى كنيته، سوى كنيته، يعني من رواة الحديث ليست لهم اسماء لهم كنى، فالكنية هي اسمه، اشتهر فيها، اشتهر بهذه الكنية وهي صارت اسمه، صارت اسمه. هناك ننبه إلى أخطاء في الكنية، التكنية بكنى أهل الجاهلية ولو على سبيل المزاح، لا يكنى شخص أبو لهب أو أبو جهل أو غيرها، هذه أخطاء في التكنية ولو على سبيل المزاح، لا يجوز الكنية بالأسماء المكروهة والمحرمة التي مرت معنا سابقا. وأفضل الكنى هي كنى الصحابة والعلماء للاقتداء بهم. نختم أيضا بفوائد عن الألقاب، عن الألقاب. اللقب هو الاسم إذا أفهم مدحا أو ذما، وغالب استعماله في الذم الألقاب، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تدعوا الإنسان بغير ما سمي به. والألقاب جمع لقب، وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان، والمراد هنا لقب سوء، لقب السوء الذي نهى عنه الله عز وجل. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني ألقاب السوء، والتنابز بالألقاب أن يلقب بعضهم بعضا. وعن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله أنه يكرهه، فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب، في سورة الحجرات. والحديث رواه البخاري وأصحاب السنن. تلقيب المنهي عنه، تلقيبه المنهي عنه هو ما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيرا به، أما ما يحبه فلا بأس به، فكل لقب يحبه الإنسان فلا مانع من تلقيبه به. ومنه الألقاب التي صارت كالأعلام لأصحابها نحو الأعمش الأخفش وما شبه ذلك. قال القرطبي رحمه الله: إنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال، هذا اللقب غلب عليه خلاص استعمله الناس، فلا يعتبر من الغيبة ومن المحرم ومن التنابز بالألقاب.
قال الشيخ قال القرطبي أنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له سبب يجد في نفسه منه عليه فجوزته الأئمة. هذا كلام القرطبي رحمه الله. أما الألقاب التي تكسب حمدا أو مدحا وتكون حقا وصدقا فلا تكره، كما قيل لأبي بكر عتيق، ولعمر الفاروق هذه ألقاب، ولعثمان ذو النورين، ولعلي أبو تراب، ولخالد سيف الله. ومن الألقاب ما يكون في نوع من العيب مثل يا أحول يا أعرج يا أفطس ونحو ذلك، فهذا منهي عنه بنص الآية التي في حالة واحدة. فالألقاب منها ما هو جائز إذا كان للتعريف بالإنسان ولتمييزه عن غيره أو غلب عليه اللقب ورضي به، كذلك الألقاب التي تكسب حمدا أو مدحا وتكون حقا وصدقا. وقد ذكر علماء الحديث نوعا في معرفة الألقاب، أي ذكروا رواة الحديث الذين اشتهروا بألقابهم وذلك للتعريف بهم وتمييزهم. ومن الألقاب ما هو محرم بنص الآية، وهي ما فيه نوع من العيب والانتقاص والاستهزاء. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه التحفة: ولا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان فيه أو لم يكن، وأما إذا عرف بذلك واشتهر به كالأعمش والأصم والأعرج فقد طرد استعماله على لسنة أهل العلم قديما وحديثا. ومن الألقاب ما هو مكروه إذا كان فيه نوع من التزكية لصاحبه، مثل التلقيب بالمتقي المخلص المطيع المحسن وما أشبه ذلك. ومن الألقاب التي كرهها بعض أهل العلم تلقيب الذي يحج بلقب الحاج فيقال الحاج فلان، وليس من هدي السلف الصالح وإنما أحدثه المتأخرون. ومن الألقاب المكروهة تلقيب الأولاد بقول يا شاطر، وفي قواميس لسان العرب الشاطر والحرامي اللص قاطع الطريق. قال ابن منظور في لسان العرب: الشاطر هو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثا. الشاطر هو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثا، فمعنى كلمة شاطر معناها خبيث قبيح لا ينبغي التلقب به. ومن الألقاب المكروهة أيضا الألقاب المنسوبة إلى الدين أو الإسلام لما يحمله اللقب من تزكية، لما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه. وكانت هذه الألقاب في أول حدوثها ألقابا زائدة عن الاسم، ثم استعملت أسماء بعد ذلك كنور الدين ومحيي الدين وتقي الدين وناصر الدين وسيف الإسلام وغير ذلك، شهاب الدين، زين الدين، علاء الدين وغيرها، عز الدين وهكذا. وقد حرم بعض العلماء هذه الألقاب والأسماء وكرهها أكثر العلماء، قالوا هي مكروهة. ومن بحث في كتب الرجال والتراجم لا يرى من يلقب نفسه بلقب فيه تزكية، بل نجد أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه. قال ابن الحاج في المدخل: ألا ترى إلى الإمام النووي لم يرضى قط بهذا الاسم، وكان يكرهه كراهة شديدة، بل قال: أني لا أجعل في حل ممن يسميني بمحيي الدين، وكذلك غيره من العلماء. هذا كلام ابن الحاج في كتابه المدخل في المجلد الأول 127، كذلك غيره من العلماء. هذا أيضا ابن تيمية رحمه الله كان لا يرضى تلقيبه بتقي الدين، ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر. وقد ذكر تلميذه ابن القيم ذلك في مدارج السالكين في المجلد الأول. وممن لقبه أهله وسموه واشتهر بذلك محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ويدل على ذلك فتواه بعدم جواز التسمية بناصر الدين، حيث قال في السلسلة الصحيحة تحت حديث 216: لا يجوز التسمية بعز الدين ومحي الدين وناصر الدين ونحو ذلك. لكنه اشتهر بأنه ناصر الدين الألباني، لقبه أهله وسموه بذلك واشتهر بذلك وهو لا يرضى. وهكذا الخلاصة في الألقاب أنه تحريم التنابز بالألقاب التي فيها نوع من العيب والسخرية، إلا إذا كان القصد التعريف ليتميز عن غيره بقصد عدم الذم، أما إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك فلا شك في حرمته. قال النووي في كتابه الأذكار في المجلد الثاني 721: قد اتفق العلماء على تحريم ترقيب الإنسان بما يكره، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. كذلك تحرم الألقاب التي هي من خصائص الكفار أو القبيحة في اللفظ أو المعنى وغير ذلك، وتكره الألقاب إذا كان فيها نوع من تزكية أو نسبة إلى الدين أو الإسلام كما مر معنا. خلاصة ما مر معنا من أبواب وحديث، أكثر من 40 حديثا في هذا الكتاب الأدب المفرد، في عدة أبواب جمعها البخاري رحمه الله في كتابه الأدب والمفرد فيما يتعلق بالأسماء والكنى والألقاب، يتبين لنا أن الإسلام اعتنى بالأسماء والكنى والألقاب، فرغب في بعضها ومنع من بعضها، وذلك لما للأسماء من تأثير في المسميات في الحسن والقبح وغيرها، فلا بد من الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى والألقاب. على المسلم أن يجتنب المحرم والمكروه منها ويحافظ على الحسن منها والمستحب، وعلى المسلم أن يراعي الآداب الشرعية المذكورة في الأحاديث التي مرت معنا وفيما ذكرنا من آداب وأحكام تتعلق بالأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.